الحمد لله. الدرس 24 بعد 300 من زاد المعاد قال رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب. روى أبو داود النسائي بن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن. هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور: أمر لغوي وأمر فقهي وأمر طبي. فأما اللغوي فالطب بكسر الطاء في لغة العرب يقال على معاني منها الإصلاح، يقال طببته. إذا أصلحته يقال له طيب بالأمور، أي لطف وسياسة. قال الشاعر: وإذا تغير من تميم أمرها كنت الطبيب لها برأي ثاقب. ومنها الحذق، قال الجوهري: كل حاذق طبيب. عند العرب قال أبو عبيد: أصل الطب الحذق بالأشياء والمهارة بها. قال الرجل طب وطبيب إذا كان كذلك وإن كان في غير علاج المريض. قال غيره: رجل طبيب أي حاذق سمي طبيبا لحذقه وفطنة. قال علقمة: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. وقال عنترة: إن تغدو في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أي إن ترخي عني قناعك وتستري وجهك رغبة عني فإني خبير حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس سلامة حربه. ومنها العادة يقال: ليس ذاك بطبي أي عادتي. قال فروة بن مسيك: فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. قال أحمد بن حسن: وما التيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلى الجاهل المتعاقل. ومنها السحر يقال: رجل مطبوب أي مسحور. وفي الصحيح حديث عائشة: لما سحرت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وجلس المكان عند رأسه، جلس الملكان عند رأسه وعند رجليه، فقال أحدهما: ما بال الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: فلان اليهودي. قال أبو عبيدة: إنما قالوا للمسحور مطوب لأنهم كنوا بالطب عن السحر كما كنوا عن اللديق فقالوا سليم تفاؤلا بالسلامة، وكما كانوا بالمفازة عند الفلاهة المهلكة التي لا ماء فيها فقالوا مفازة تفاؤلا بالفوز من الهلاك. ويقال الطب لنفس الدواء. قال ابن أبي الأسلت: ألا من مبلغ حسان عني؟ أسحر كان طبك أم جنون؟ وأما قول الحماسي: فإن كنت مطبوبا فلا زلت هكذا، وإن كنت مسحورا فلا برأ السحر. فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر، وأراد بالمسحور العليل بالمرض. قال الجوهري: ويقال للعليل مسحور. وأنشد البيت معناه: إن كان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل الله دوامه ولا أريد زواله سواء كان سحرا أو مرضا. والطب مثلث الطاء، فالمفتوح الطاء هو العالم بالأمور الطب. وكذلك الطبيب يقال له طب أيضا. والطب بكسر الطاء فعل الطبيب، فعل الطبيب. والطب بضمها اسم موضع قاله ابن السيد وأنشد: فقلت: هل أنهلتم بطب ركابكم بجائزة الماء التي طاب طينها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب، ولم يقل من طب، لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة، وأنه ليس من أهلك تحلم وتشجع وتصبر ونظائرهما، ولذلك بنوا تكلف على هذا الوزن. قال الشاعر: وقيس عيلين ومن تقيس. وأما الأمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، فإن تعاطى علم الطب وعمل ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على تلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك. وهذا إجماع من أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض وكان ضمانا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. قال: قلت: الأقسام خمسة. أحدهما طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية مأذون فيها. وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت سن وقت وسن قابل للختان وأعطى الصنع حقها فتلف العضو أو الصبي لم يضمن. وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به لم يضمن. وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتفاق وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في إيجابها الضمان بها، وسراية التعزير وضرب الرجل امرأته والمعلم الصبي، واستثنى الشافعي ضرب الدابة. وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع. فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقا، وأحمد ومالك أهدروا ضمانه، وفرق الشافعي بين المقدار فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة، وأحمد ومالك نظر إلى أن الإذن أسقط الضمان، والشافعي نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه فهو بمنزلة النص، وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأديبات اجتهادية، فإذا تلف بها ضمن لأنه في مظنة العدوان. فصل. القسم الثاني: متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذن له في طبه لم يضمن. ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك. وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له في طبه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده. وكذلك إن وصف له دواء يستعمله والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمنه، والحديث ظاهر فيه أو صريح. فصل. القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له وأعطي الصنع حقها لكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، مثل أن سبقت يده يد الخاتن إلى الكمرة، فهذا يضمن لأنه جناية خطأ. ثم إن كانت الثلث فما زاد فهو على عاقلته، فإن لم تكن عاقلة فهل تكون الدية في ماله أو في بيت المال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، وقيل إن كان الطبيب ذميا ففي ماله، وإن كان مسلما ففيه الروايتان. فإن لم يكن بيت مال أو تعذر تحميله فهل تسقط الدية أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما سقوطها. فصل. القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصل للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فهذا يخرج على روايتين، أحدهما أن دية المريض في بيت المال، والثانية أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهم الإمام أحمد في خطأ الإمام والحاكم. إن كان مأذون له من الحكومة بالعمل تتحمل الحكومة، يتحمل بيت المال. فصل. القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنع حقها وقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذن أو إذن وليه، أو ختن صبيا بغير إذن وليه فتلف، فقال أصحابنا يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون لم يضمن، ويحتمل أن لا يضمن مطلقا لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وأيضا فإنه إن كان متعديا فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان، وإن لم يكن متعديا فلا وجه لضمانه. فإذا قلت هو متعد عند عدم الإذن غير متعد عند الإذن، قلت العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله، فلا أثر للإذن وعدمه فيه، وهذا موضع نظر. إلى هنا بارك الله فيكم.